بسم الله الرحمن الرحيم. سألنا أحد الأخوة عن قوله الصلاة في الرحال وصلوا في بيتكم، هل يقال هذا موضع هذا أم هذا موضع هذا؟ بمعنى أن قوله صلوا في بيتكم جاء في حديث ابن عباس قال لا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيتكم، وحديث صلوا في الرحال جاء في آخر الأذان، الذي يظهر أنه يجوز هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، لأن المقصود الإخبار بالرخصة سواء بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ. المسألة التي أيضا أخذناها متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة، ليس المقصود مجرد رؤية المؤذن كما فهم البعض، بل مع الإقامة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ترون. وتقدم التنبيه على أن إذا كان الإمام في المسجد، يعني إذا كان خارج المسجد، فالحديث ينطبق عليه أن المؤذن يقيم الصلاة حين يرى الإمام، فمن رآه مع المؤذن فلا بأس، ومن لم يره اكتفى برؤية المؤذن. وما إذا كان معهم في المسجد فمتى يقوم؟ ما من التحديد، ربما نعم سواء قام في أول الأذان في أول الإقامة أو في وسطها أو آخرها. يقول إذا جمع المؤذن بين قوله صلوا في بيوتكم وقوله لا حرج في أذان واحد، يعمل بالسنة، جاء مرة بهذا ومرة بهذا، وإذا لا يجمع في موضعين، في إذا قال في قوله في وسط الأذان بدل قوله حي على الصلاة قال صلوا في بيتكم، فلا يكرر في الأخير مرة أخرى، يكتفي بإحدى السنن المذكورة، يعني في موضع من المواضع تترك حي على الصلاة ويقال بدلها صلوا في بيتكم ثم يكمل الأذان، وفي موضع يقولها ثم يرخص في آخر الأذان بعدم الإتيان. يقول هنا وجد دلالة في الآية وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، على أنه شرط في صحة الصلاة عن النية، لعلها النية، حيث أنهم ليس لهم نية في الصلاة، إذا قاموا بالصلاة قاموا بشرط. يقول إذا أقام المؤذن الصلاة في المسجد أنا أصلي الراتبة في بيتي، هل أقطعها أم أتمها؟ إن كنت تدرك التكبيرة تتمها، وإن كانت تفوتك الركعة فتقطعها. اليوم وصلنا باب شروط الصلاة، ندخل فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. قال الشرط في اللغة والعلامة، ومنه قوله تعالى فلينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء شراطها فأنى لهم إذا جاءت ذكراها. وفي الاصطلاح وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذات، يعني إذا عدم الشرط عدمت العبادة، وإذا وجد الشرط لا يلزم أن توجد العبادة، مثل الوضوء للصلاة، الطهارة للصلاة، إذا عدمت الطهارة فلا صلاة تعدم الصلاة، وإذا وجدت الطهارة هل يلزم أن توجد الصلاة؟ لا يلزم، قد ماذا قد تحصل الطهارة في وقت لا يصلي فيه، أو قد يوجد مانع يمنعه من الصلاة. وقول لذاته زيادة لذاته، أي بالنظر إليه دون النظر إلى العوارض الأخرى، فقد يكون موجودا ونعم ويوجد موانع تمنع من الصلاة. وقد تعدم الطهارة للعجز عنها، ثاقل الطهورين ومع ذلك له أن يصلي. فقولنا لذاته أي بغض النظر عن العوارض الأخرى. قال تقدم معنا بعض الشروط وبعضها لم يتقدم، ولم يذكر المؤلف لها حديثا لشهرتها، وهي الشرط الأول الإسلام، وهذا شرط من شروط صحة الصلاة بإجماع أهل العلم، والدليل على قوله تعالى: وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبالرسول. فالكفر مانع لهم من قبول أعمالهم، وأيضا هم فعلوها مراعاة ليس لهم إرادة في هذا العمل. والآية الأخرى التي فيها حبوط الأعمال من المشرك تدل على ذلك، والآية الأخرى أيضا: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وغيرها. قال الشرط الثاني: العقل. فالمجنون لا تقبل صلاته لأنه لا يعقل ما يقول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يعقل. الشرط الثالث: التمييز. فالصبي الذي لا يميز لا تصح صلاته، وهذه الشروط الثلاثة مجمع عليها في الصلاة. نعم، الذي لا يميز حكم حكم المجنون، ما يعلم ما هذا الشيء. لا، ذاك الذي يميز، الذي لا يميز ما تصح منه الصلاة من أصله. الشرط الرابع: دخول الوقت، وقد تقدم الكلام عليه، والدليل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهو شرط مجمع عليه، مجمع عليه في الجملة. قد وجد بعض الصور اختلفوا فيها، صور يسيرة مختلف فيها. قال الشرط الخامس: الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله أيضا: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهذا الشرط مجمع عليه أيضا. قال عن علي بن طارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هل هو نفسه طلق من علي أو غيره؟ يعني الصواب العكس، طلق من علي. الذي يظهر ما آخر، قد جعله بعضهم هو نفسه لكن هو آخر، ليس هو نفسه، هذا شخص آخر، صحابي آخر. في إسناده مسلم بن سلام الحنفي، وهو مجهول الحال، والحديث لم يخرجه ابن ماجه. مسلم بن سلام الحنفي ضعيف. نعم، مجهول الحال، فالحديث ضعيف. القول وليعيد الصلاة، نعم، أتى أحد الأخوة الفائدة أنها شاذة، وأن أكثر طرق الحديث بدون هذه الزيادة وليعيد الصلاة، فلينصرف فليتوضأ. قال هذه الرواية بزيادة وليعيد الصلاة رواية جرير بن عبد الحميد عند أبي داود برقم 205 و1005، وقد أخرجه كذلك البيهقي من طريق أبي داود والدارقطني وابن حبان، وفي آخره: وليعد صلاته ولا تأتي النساء في أدبارهن. قال ابن حبان: لم يقل وليعد صلاته إلا جرير. قال أبو حاتم: قلت إيش؟ قال الأخ يشير رحمه الله إلى أن هذه اللفظة شد بها جرير، وهو كما قال، وقد خالف جريرا أبو معاوية عند الترمذي 1164، والنسائي في الكبرى 9025، وابن حبان، وكذلك إسماعيل بن زكريا عند ابن قانع في معجم الصحابة، وعبد الملك بن مسلم بن سلام عند الخطيب ومعمر. إذن أربع رواة لم يذكر زيادة وليعيد الصلاة: معاوية، أبو معاوية، وإسماعيل بن زكريا، عبد الملك بن مسلم بن سلام، ومعمر. ومعمر عند أحمد. كل هؤلاء رواه عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام الحنفي عن علي بن طلق بدون قوله وليعيد صلاته، وزاد بدله: ولا تأتوا النساء في أدبارهن. قال: وما يقول القول بشذوذ أن النسائي الكبرى بوب فقال ذكر حديث علي بن طلق في في إتيان النساء في أدبارهن وساق فيه طرقا ليس في هذه اللفظة. ثم ذكر خلافا آخر في زيادة راوي في الإسناد. نعم على كل مدار طرقه على مسلم بن سلام الحنفي مجهول، مدار الطرق كلها على هذا الرجل، الحديث ضعيف، حديث ضعيف من أصلنا. قال رواه الخمسة وصححه ابن شبان، إذن الحديث ضعيف ومع ذلك زيادة لعن الصلاة، اختلف الرواة في ذكرها وأكثرهم لا يذكر هذه الزيادة ولعن الصلاة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. هذا الحديث مذكور في بعض النسخ الخطية دون بعض. تقدم معنا ما حاله في نواقض الوضوء، من يذكر العلة؟ نعم من هنا من ذاك طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيف، وابن جريج حجازي فهذا ضعف، وقد خالفه الثقات رواه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا، هذا مما يدل على أنه لم يحفظ ذلك. الصحيح في الحديث الإرسال، وعبد العزيز بن جريج والد ابن جريج فيه ضعف، فلماذا ذكر الحديثان هنا؟ نعم يعني إشارة إلى أن شروط صحة الصلاة الطهارة، واختمال وإشارة إلى الاختلاف في إذا عرض زوال الحدث أثناء الصلاة هل يتم أم يعيد، يذهب ويتوضأ ثم يرجع، هل يتم ما بقي أم يعيد الصلاة؟ هذه المسألة التي من أجلها ذكر الحديثات، وهو إذا أحدث المصلي في أثناء الصلاة هل عليه الإعادة أم يتم ويبني على ما تقدم. أما إذا كان متعمد للحدث أخرج الحدث عن عمد، فسواء كان مضطرا أم غير مضطر فهذا تبطل صلاته بالإجماع وعليه الإعادة. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب إن أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع، سواء كان حدثه عمدا أو سهوا، سواء علم أنه في صلاة أم لا. وقال ابن سيرين كما في سنة من أبي شيبة بإسناد صحيح أجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف. بمعنى أنه إذا تكلم حتى وإن سبق الحدث، إذا خرج بغير إرادته ثم تكلم ذهب يتوضأ أو تكلم أثناء ذهابه فعليه الإعادة. قال واختلفوا فيما إذا سبق الحدث فتوضأ ولم يتكلم هل يجزئ البناء أم عليه الإعادة على قولين. هذه المسألة التي اشتهر الخلاف فيها، خرج عليه الحدث بدون قصد سبقه الحدث، سواء كان يدافع أو بدون شعور، كان ساهيا أو ما شبه ذلك، فمنهم من يرى البناء ومنهم من يرى الإعادة. قال على قولين، الأول أن له أن يبني بمعنى يكمل ما بقي ويعتد بالصلاة الأولى تكون صحيحة ويكمل الركعات المتبقية. جاء ذلك عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن، وصح ذلك عن ابن عمر في الرعاف، ابن عمر في الرعاف أفتى بنفس الفتية ينصرف ويتوضأ ثم يرجع ويكمل الصلاة. وكما لو فهم الجمهور على أن ابن عمر يرى الرعاة من النوافل. قال ومذهب الشافعي في القديم ورواية عن أحمد ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وهو قول جماعة من التابعين. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها من أصاب رقيا أو رعاة إلى قوله فليبني على الصلاة، وهو في ذلك لا يتكلم، أمره بالبناء بشرط أنه لا يتكلم. قال القول الثاني أن عليه الإعادة، وهو مذهب الشافعي في الجديد والمشهور من مذهب أحمد، وهو قول مالك وآخرين، وجاء عن مسعر بن مخرمة أخرج البيهقي من رواية الزهري عنه ولم يسمع منه، استدل بحديث علي بن طلق الذي في الباب. كلا الحديثين ضعيف، فبقي أن ينظر بالأدلة الأخرى وآثار عن الصحابة. نعم قد جاء القول بهذا وهذا، والله المستعان. قال أبو عبد الله سدد الله الأقرب والله أعلم، والقول بالإعادة لأنه استدبر القبلة وتحرك حركات كثيرة، أيضا الحركات الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة والإجماع، ولعدم وجود دليل صحيح على البناء. وأما حديث عائشة فضعيف وقد تقدم الكلام عليه، والأصل عدم البناء، وكما أنه لا يصح البناء إذا أحدث الاختيار، فكذلك إذا سبق الحدث لعدم وجود الفارق من حيث زوال الطهارة. يعني ما الفرق بين هذا وهذا، وكل منهما قد زالت الطهارة، لأن العبرة هو بوجود الطهارة. فالآن صلى ركعتين ثم أحدث باختياره فذهب وتوضأ، فلماذا لا يجوز له الإعادة؟ لأنه تعمد، وفي حالة أنه سبق يجوز له الإعادة. يعني مناط الحكم ليس بالنسيان وعدم النسيان أو بالتعمد وغير عدم التعمد، ومن علق الحكم بذلك يحتاج إلى دليل لماذا فرقوا بين المتعمد وغير المتعمد، فهذا يحتاج إلى دليل، لأن كلا الصورتين حصل فيها زوال الطهارة، وهو الأصل الحكم منوط بزوال الطهارة، فلماذا علقوا الحكم بالعمد وغير العمد؟ قال العدم وجود الفارق من حيث زوال الطهارة، وكما أنه إذا تكلم لا يجوز له الإعادة. نعم هم ذكروا أنه إذا تكلم لا يجوز الإعادة، ونقل المسيرين الإجماع عليه. فكذلك يقال إذا استدبر القبلة ومشى تحرك حركات كثيرة، فكيف يلزم أيضا بالإعادة، أو فكيف يقال أن الغني يبني؟ ذكر بعض ما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يصلي بهم، فذكر أنه على جناب، فذهب وتوضأ واغتسل ثم رجع. لكن رواية أبي هريرة في الصحيحين أنه كان بعد تعديل الصفوف قبل أن يكبر، قال فقام قبل أن يكبر، فذكر وقال مكانكم، فهي مبينة لرواية المبهمة التي ليس فيها تقييد ذلك. الصحيح أن ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل التكبير، ذكر أثناء تعديل الصفوف قبل التكبير. وأما حديث اليدين أنه قام بعد أن صلى ركعتين قام إلى مقدم المسجد، ثم لما ذكروه أنه ما صلى إلى ركعتين بنى أكمل ما بقي، فهذا في حق السهو، وخروجه من الصلاة كان ساهيا ويظن أنه قد أكمل الصلاة، فهذا في حق السهو، ولم تنتقد طهارة في ذلك الوقت، ليس الطهارة منتقدة. فالاستدلال بحديث اليدين فيه نظر. نعم تسليم لهو إذا بنى، لا ما يحتاج إلى تسليم إذا خرج لحاجته بدون تسليم، حتى الذي ينفرد لا يلزم التسليم. قال والأصل عدم البناء، وكما أنه لا يصح له البناء إذا حدث باختياره، فكذلك إذا سبق الحدث لعدم وجود الفارق من حيث زوال الطهار، وكما أنه إذا تكلم لا يجوز له الإعادة لأنه ارتكب مبطلا من مبطلات الصلاة وهو الكلام، فكذلك إذا استدبر القبلة فقد ارتكب مبطلا من مبطلات الصلاة، فلماذا يفرق بينهما؟ الذي يظهر الله أعلم أن عليه الإعادة. بقي إذا كان يدافع الحدث والصلاة طويلة كصلاة الليل له أن ماذا ينفصل من الإمام ويتم، مثلا يقول شخص سيشق علينا في الصلاة الطويلة في صلاة الليل يذهب عليه أجل الصلاة، فإذا شعر بالمدافعة لا له أن ينفصل من الإمام كما انفصل ذلكم الصحابي لما أطال معاذ رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف ماذا فيخفف الركعة، ينوي الانفراد ويخفف الركعة ويتشهد ويذهب إلى حاجة، ولا نعم يشق على نفسه بالانتظار. نعم. وأما كونه يخرج لقضاء الحاجة ثم يرجع يريد أن يتم هذا خطأ، الصلاة عادة أقرب والله أعلم. شيخنا يحيى حفظه الله يرجح البناء كما سمعناه في مرات أكثر مرة نسمعه، وكنا مرة سمعناه يقول بالإعادة ثم الظاهر رجع إلى القول بالبناء. الشيخ الباني ماذا يقول؟ يرى البناء متأكد؟ سمعته في شريف. قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم معاذ الحديث معاذ، أخرجه أحمد أبو داود الترمذي بن ماجه بن خزيمة، ورجح الدارقطني أنه منقطع بين ابن سيرين وعائشة، وأن رواية الوصل غير محفوظة، منظر نص الراية وحديث مولى ظاهر الصحيح. نعم كان هذا قديما قبل خروج القطعة المتبقية من العلل، وإلا فالعزل للعلل أولى، قد خرج الأجزاء المتبقية الأخيرة خرجت، لكن كلام الدارقطني بنص موجود في نصب الراية. الحديث كان نصا في المسألة لو ثبت مرفوعا أنه لا تصل المرأة إلا بتخمير رأسها، والخمار هو ما غطي به الرأس والعنق. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فامتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع من الخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود الصحيح أئمة وقفه. نعم أكثر الرواة رواه موقوفا، ومع ذلك لم يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، لأن الراوي عن أم سلمة هي أم محمد بن زيد مجهولة. قال أخرج أبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة به. عبد الرحمن ضعيف وقد خالف الحفاظ. قال أبو داود عقب الحديث روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة. قلت الموقوف أيضا ضعيف لأن أم محمد بن زيد مجهولة، وقد ضعف الشيخ الألباني في الإرواء مرفوعا وموقوفا. وهذه الأحاديث مذكورة من أجل ما يتعلق بستر العورة في الصلاة، وهو الشرط السادس قدم أن نبهنا على خمس شروط. والفقهاء يعبرون بهذا التعبير، أكثر الفقهاء يعبرون بالشمال بأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. وشيخ الإسلام رحمه الله انتقد هذا التعبير، يقول ليس المقصود مجرد ستر العورة بل أخذ الزينة للصلاة، يقول تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن الرجل يجب عليه تغطية عاتقه مع أنه ليس من العورة، ويجب عليه تغطية الفخذ مع أن أيضا بعض العلماء يعده من العورة الفخذ، مع ذلك يجب عليه الصلاة ستره، ولو كشفه لبطلت الصلاة، لو كشف فخذه أثناء الصلاة لكانت الصلاة باطلة. إذن كان أخذ الزينة للصلاة أمر زائد على مجرد العورة التي عند الرجل أو المرأة، فإن المرأة أيضا ساقها ليس عورة أمام زوجها، مع ذلك يجب عليها ستر ساقها وإن كانت تصلي في بيتها وليس هناك من يوجد غير الزوج، ومع ذلك يجب عليها ستر الساق. كذلك الشعر أو الرأس يجب عليها ستر مع أنه ليس بعورة لا عند الزوج ولا عند المحال، مع ذلك يجب عليها ستر. إذا كان الأمر بأخذ الزينة في الصلاة أمر زائد على مجرد ستر العورة، أو ممكن أن تقيد كما قيدها أيضا بعض الفقهاء، يقول ستر عورة الصلاة، أي للصلاة عورة أخرى زائدة على غيرها، لكن التعبير بالنص القرآني أولى، خذ زينتكم عند كل مسجد. أما الوجه فلا ترك، كان مقصود الشعر والرأس. سيأتي معنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات: والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس الزينة ثيابه ويجملها. طيب، نرجع إلى ما يتعلق بستر العورة وتحديد العورة. أولا، حكم ستر العورة أو عورة الصلاة، العورة التي ماذا يجب سترها في الصلاة؟ نعم، جمهور العلماء من شروط صحة الصلاة للآية المذكورة خذ زينتكم عند كل مسجد، وهذا الأمر الأمر يقتضي الوجوب، واستدلوا أيضا بحديث الباب، حديث عائشة، أحاديث الباب، حديث عائشة وحديث جابر وأبي هريرة وأم سلمة. حديث عائشة فيه نفي لا يقبل الله صلاة حامل بخمار. حديث جابر أمره بالاتزاع على أي حال، سواء كان الثوب واسعا أو ضيقا لا بد من الاتزاع، وعند الضيق قدم الاتزاع على العاتق، قدم الاتزاع على ستر العاتق. قال فخال بين طرفين: إن كان ضيقا فاتزر به، لذلك أمره بستر الفخذين بهذا الحديث. قال لهما: طيب، وفي حديث أبي هريرة لا يصلي نهي، لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، نهاه أن يصلي مكشوف العاتقين. وفي حديث أم سلمة شرط أن تصلي المرأة، قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذه الأدلة استدل بها الفقهاء على اشتراط ستر ما يجب ستره في الصلاة، وهذا أنه شرط من شروط صحة الصلاة. ودليلهم في ذلك هو هذه الأدلة، والأمر يقتضي الوجوب، وأيضا النهي الوارد لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، يستفاد منه أن من صلى مكشوفا ارتكب المنهي عنه، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن يخالف ويشاقق النص أو الأمر فيصلي مكشوفا فتبطل الصلاة. قال علام العثيمين: وإذا كان واجبا في العبادة، أي واجب ستر العورة، فكل واجب في العبادة هو شرط لصحتها، فإذا ترك الإنسان عمدا بطلت هذه العبادة، هذا هو الأصل في العبادات، إذا قيل هذا من واجبات العبادة فهو شرط لها، إلا أن يأتي دليل يبين أنه ليس على سبيل الركنية، ولا الأصل في الواجبات واجبات الوضوء، واجبات الصلاة، واجبات الصيام والحج، أنه شرط لصحة هذه العبادة، إلا أن يأتي دليل يبين أنه ليس من شروطها وأركانها. فمثلا في الصلاة جاءت أدلة تدل على أن هناك بعض الواجبات ليست شرطا للصلاة وركنا فيها، وإنما تجبر بسجود السهو، مثل التشهد الأول. التشهد الأول في الصلاة واجب، ولكن جاء الدليل يبين على أن التشهد الأول يسقط إذا سهى ويجبر إذا سهى بسجود السهو. إذن هذه قاعدة جيدة، وإنما يستثنى منها ما استثناه الدليل. قلت وكذلك من المعلوم في كتب الأصول أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فالأمر بستر العورة يستلزم النهي عن كشفها، والنهي يقتضي الفساد كما هو مقرر في علوم الأصول في علم الأصول. واستدلوا بما قاله ابن عبد البر رحمه الله كما في المغني قال: احتج من قال الستر من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، قال: وهذا أجمع عليه كلهم. هذا يدل على أنهم يرونه شرطا، ولا لو كان يرونه واجبا يأثم والصلاة صحيحة لما أثموه بذلك، لما حكموا على صلاته بالبطلان. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء. القول الثاني هو شرط مع الذكر دون السهو، وهو قول إسحاق وبعض المالكية، وهذا التفصيل ليس عليه دليل، لأن الأصل في الشرط أنه لا يسقط لا عند السهو. الأصل أن الأركان والشروط لا بد من الاتيان بها، وإذا سهاها أعاد، وإذا سهى أعاد. القول الثالث أن ستر العورة واجب فقط، فإن صلى مكشوف العورة صحت صلاته سواء تعمد أو سهى، أي مع الإثم تصح مع الإثم. وهذا ترجيح الشوكاني رحمه الله. الشوكاني نعم يطلق الوجوب ويريد به الإثم فقط مع صحة العبادة، وهو ليس مسبوقا لذلك. تقدم في كلام عبد البر أنهم أجمعوا على بطلان الصلاة إذا تعمد كشف الثياب، إذا تعمد أن يصلي عريانا قال أجمع على فساد صلاته. الشوكاني ليس مسبوقا بهذا القول من العلماء، فإنه في بعض الواجبات يقول إذا تركها يأثم والعبادة صحيحة، مثل هذا الموضع يقول الصلاة صحيحة ويأثم إذا صلى عريانا، أو إذا صلى بالثياب المتنجسة صحت صلاته ويأثم، أو عنده أيضا إذا ترك الاستنشاق في الوضوء. الاستنشاق من الواجبات، شوكاني يرى أنه إذا ترك يأثم ووضوءه صحيح، وهذا ليس عليه العلماء. الذي عليه العلماء أنه إذا أطلقوا هذا من واجبات العبادة يعنون أنه من فروضها وأركانها، وهذا هو الأصل كما تقدم في كلام الشيخ العثيمين وغيره. كذلك إجماع ابن عبد البر يدل على ذلك. إذا اصطلاح الشوكاني المتأخر يتنبه له، والله المستعان. قال القول الثالث أن ستر العورة واجب فقط، فإن صلى مكشوف العورة صحت صلاته سواء تعمد أو سهى. هذا ترجيح الشوكاني رحمه الله، وقد استدل له الشوكاني بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال: النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، بمعنى أنه ربما يرفعن رؤوسهن فيرين عورات الرجال، وهذا محمول على التحري، قد يحصل انكشاف العورة بسبب ضيق الأزر. وليس المقصود أنهم مكشوفون، أنهم مكشوف العورة، هم ليسوا مكشوفين، والإزار قد غطى العورة، الإزار قد غطى العورة، ولكن مع هيئة السجود والارتفاع وغيرها قد يحصل انكشاف شيء فتحري لذلك، حصل التحري لذلك. وأيضا الانكشاف لعارض لا يبطل الصلاة. حصل انكشاف لريق الإزار فغطى سريعا، أو لريح ريح كشفت العورة فتغطت سريعا، هذا لا يبطل. المقصود أنه يصلي مكشوف العورة أو يستديم ذلك، انكشفت فاستدام الانكشاف، أما انكشاف لعارض فتغطت فلا يبطل. قال وبحديث عمرو بن سلمة في البخاري أنه كان يصلي بقومه في بردة صغيرة، هذا الذي صلى بهم وهو صغير ابن الست وسبع سنوات، فكان إذا سجد تقلصت عنه فيبدو بعض عورته، حتى قالت امرأتنا لا تغطون عنا استقاريكم، بقية الحديث قال فاشتروا لي قماص قميصا فالبسوني إياه، فما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام فرحي بذلك القميص. قال وأجاب الشوكاني عن أدلة الجمهور بأنها لا تفيد أكثر من الوجوب. نعم هي تفيد الوجوب، ولكن الوجوب الواجب في العبادة شرط لصحتها. قد يقول قائل ما الدليل على هذا، على أن واجب العبادة شرط لها وركن فيها؟ الدليل عليه أن هذه أمور متعبدة توقيفية، ليس لك أن تترك شيئا شرعه الله. فمثلا عبادة أمر الله فيها أن يفعل بها كذا وكذا، فما عرفت كيفية العبادة إلا بهذه الأوامر، فأنت ترك لها ترك للعبادة المأمور بها. مثلا صلاة الجنازة أمر الشارع بالتكبيرات المعلومة والصلاة على الميت، الدعاء للميت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء لفظ من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة فلا صلاة له، ولا الدعاء على الميت من لم يدعو للميت فلا صلاة له، ما جاءت ألفاظ بهذا باشتراط الركنية بالاشتراط ونفي الصحة، لكن فهم العلماء أن الأوامر واجبات في صلاة الجنازة وركن أركانها، وإلا فلو قلنا أنه واجب يصح بترك إذا تركه يأثم الصلاة صحيحة، سيترك التكبيرات الأربعة، فكيف يتعبد لله بصلاة الجنازة؟ يعني لو ترك تكبيرة ثم التكبيرة الثانية، ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ترك ما بقي إلا أن يقرأ الفاتحة فقط، هذا لا أحد يقول به، لا أحد يقول به. إذن واجبات العبادة هي الكيفية التي أمر الله بها، فكوننا نجعلها من واجبات الصلاة وشرطها لا بد من ذلك، لأن هي الكيفية التي أمر الله عز وجل بها. كذلك السجود على السبع الأعضاء، السجود على السبع الأعضاء أمرنا الشارع أن نسجد على السبع الأعضاء، أمرت أن نسجد على سبع مواضع، فذكر السبع المواضع، فذكر العلماء أنه شرط لها، إذا رفع عضو من أعضائها لا يصح سجوده. لماذا؟ والحديث بلفظ الأمر، والأمر يقتضي الوجوب فقط. نعم الواجب في العبادة شرط لها، وإلا لقلنا يجوز له أن يسجد رافع القدمين رافع الركبتين، كيف سيسجد طيب؟ على أي حالة على أي هيئة؟ نعم هذا فيه مشاقة للأوامر الشرعية، مشاقة للأوامر الشرعية والتحكم بها، وهذا كافي في بطلان عبادته، لأن تذهب هيئة العبادة ويأتي بهيئة أخرى من عند نفسه، كذلك يترك الهيئة التي أمر الشرع بها مشاقة وعمدا، فيشمل الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فعبادته تصير مردودة عليه، هذا يدل على البطلان. وهكذا في عبادات كثيرة تجد فيها أوامر فقط ليست بصيغة الشرطية ونفي الصحة، لا صلاة كذا ولا وضوء لمن لم يفعل كذا. كذلك في واجبات الوضوء، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل كفينا ثم ليمتثل. أوامر فقط ليست بصيغة الاشتراط، لا صلاة وضوء لمن لم يستنشق، ومع ذلك عد العلماء هذه كلها من فروض وأركان الوضوء، ولا يصح الوضوء إلا بالإتيان بها. قال وأجاب الشوكاني عن أدلة الجمهور بأنها لا تفيد أكثر من الوجوب، وهذا كافي، يكفي أنها تفيد الوجوب، والوجوب شرط، والواجب في العبادة شرط لها، لا يجوز تعمد تركه، ومن تعمد تركه تبطل صلاته تبطل عبادته. والراجح الله أعلم وقال الجمهور لما تقدم. وأما أدلة الشوكاني فحديث سام ليس بصريح، فإن فيه خشية انكشاف العورة فقط، ليس فيه أنه قد ظهرت عورات الرجال، إنما خشية أن تنكشف عورة فتراها النساء. وقد قال أيضا إنما نهي النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهن. قال الحافظ رحمه الله يؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، يعني الواجب أنه يستر بالإزار، فليس السراويل ليس من الواجبات، ليس السراويل ليس واجبا في الستر، في ستر العورة. الإزار هو الذي يستر، نعم. ولذلك كان ربما انكشفت، نعم. لذلك أنا نهى النساء عن الرفع قبل الرجال حتى لا يظهر شيء. قال وما حديث عمرو سلمة فيجاب عنه بأن الظهور اليسير من العورة مع عدم القصد لا يضر، والله أعلم. مع عدم القصد وأيضا عدم الاستدامة، ما يستدم على عدم على الكشف، ما يستدم على الكشف، بل تتغطى مباشرة، ظهر يسير ثم تغطى، وأما مع الاستدامة فتبطل وإن كان يسيرا. جاء الوقت والحمد لله إن شاء الله استفدنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.